الزعيل ما يدمو حق جاري يا وحي تعتني.
الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن تحرير الأموال الإيرانية إنما هو مظهر للدبلوماسية المقرونة بالعزة. القوات العراقية تعلن ضربة جوية ثانية تستهدف مسلح داعش بمحافظة كركوك. وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إن تحرير جزء من الأموال الإيرانية إنما هو مظهر للدبلوماسية المقرونة بالعزة التي اعتمدتها الحكومة الحالية. وأكد سيد رئيسي في كلمته التي ألقاها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن الموضوع الخاص بتحرير هذه الأموال هو كيفية إنفاقها من قبل الحكومة التي تعمل بتوصية قائد الثورة الإسلامية في مجال دعم الإنتاج. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان إن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة هو جزء من تحقيق الدبلوماسية التي ترافقها الكرامة، مؤكدا أن هذه المرحلة من الاتفاقية هي إعادة اختبار الولايات المتحدة الأمريكية. أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عناية أن بلاده تتطلع إلى ترسيخ عنصر الاقتصاد في العلاقات الثنائية مع الرياض، وأعلن عنايتي الاتفاق على عقد لجنة مشتركة بين إيران والسعودية والتي تعد بمثابة خارطة طريق للعلاقات التي يمكن أن ترفع حجم التجارة المحدودة حاليا إلى نسبة أعلى بكثير، معتبرا أن الفرصة المتاحة في ظل التطبيع بين طهران والرياض ستفتح آفاقا كثيرة للبلدين والمنطقة. وأكد ضرورة اختيار المسار البناء خلال المنهجية الحوار، معبرا عن ثقته التامة بأن دول المنطقة ستعمل على تعميق تعاونها دون الاكتراث بالقوى الخارجية التي ترغب في تدمير العلاقات. أكد متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارش أن مناورات حرس الثورة الأخيرة جاءت تحذيرا للأعداء. وتابع شيكارتشي أن إيران أعلنت عدم مجاملتها أي شخص حول الجدر الثلاث وتعتبرها إيرانية 100%، مؤكدا أن البلاد بلغت مستوى من القوة يمكنها من تحقيق الأمن بأي منطقة حتى في المناطق البعيدة. وأضاف أن رسالة المناورات بالأساس موجهة لأعداء إيران، أمريكا والكيان الصهيوني وفرنسا وبريطانيا، مخاطبا إياهم بالقول إن وجودكم في المنطقة غير شرعي وعليكم مغادرتها. أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم ضربة جوية ثانية للمقاتلات العراقية استهدفت مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. على صعيد آخر، أعلنت وزارة النقل العراقية عن استعدادتها للزيارة الأربعينية، وقالت إنه تم تجهيز 700 حافلة و11 قطارا و150 شاحنة، إضافة إلى استنفار مئات المركبات بهذا الخصوص. وقالت الوزارة أن تحضيراتها جاءت مسبقة مبكرة هذا العام لتفويج زوار أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه إلى مدينة كربلاء المقدسة، ومن ثم إعادتهم إلى باقي المحافظات. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أعلنت العمليات المشتركة اليوم الأربعاء أن طيران القوة الجوية دمر بواسطة طائرات F-16 وكرا لداعش في وادي صغيتون ضمن قيادة عمليات كركوك، فيما أكدت الاستخبارات العسكرية مقتل عدد من إرهابيي داعش في العملية. إلى ذلك أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء عن صدور أمر قبض وتحرر بحق وزير النقل الأسبق كاظم الحمامي، مضيفة أن الوزير نقل ونسب موظفين في كل من أسبانيا والسويد وتونس على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجوية العراقية في تلك الدول. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني خلال استقباله السفير الإيراني ببغداد محمد كاظم آل صادق منهج العراق الثابت الداعي إلى الشراكة والتنسيق بين دول المنطقة، وشهد اللقاء التباحث في تعزيز التعاون المشترك وتنمية التبادل بين البلدين الجارين في مختلف المجالات والتنسيق المشترك فيما يتعلق بزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام وتسهيل تفويج الزائرين القادمين إلى كربلاء المقدسة. من جانبه نقل السفير الإيراني تأكيدات القيادة الإيرانية رغبتها في توسيعة التعاون الثنائي ودعم التواصل فضلا عن مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم. على صعيد ذي صلة تستعد الحدود العراقية الإيرانية لاستقبال أكبر تحشد جماهيري للدخول للعراق من الجمهورية الإسلامية لزيارة الأربعين. وأعلن مدير عام الطرق والنقل البري في محافظة كرمانشاه غرب إيران البدء بتركيب 23 بوابة جديدة في معبر خسروي الحدودي عند مدخل الأراضي العراقية في المنذرية من أجل تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني في معبر خسروي الحدودي عند مدخل الأراضي العراقية. إلى ذلك كشفت المتحدثة باسم وزارة النقل العراقية شذا راضي اليوم الأربعاء عن استعدادات وتحضيرات قامت بها الوزارة للزيارة الأربعينية، مبينة أنه تم تجهيز 700 حافلة وأحد عشر قطارا و150 شاحنة، بالإضافة إلى استنفار مئات المركبات بهذا الخصوص لتفويج زوار الأربعينية إلى مدينة كربلاء المقدسة ومن ثم إعادتهم إلى محافظاتهم. على قدم وساق تسير الإجراءات والاستعدادات لاستقبال الزائرين واستضافتهم ونقلهم بين الجهات الرسمية والشعبية بين البلدين الشقيقين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي وفرت الحراسة للمستوطنين الذين قاموا بطقوس تلمودية وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد. ويأتي ذلك فيما تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل الأقصى، وتدقق في هوياتهم وتتجز بعضها عند أبوابه الخارجية. ومع تصاعد وتيرة الاقتحامات والتضييق على الفلسطينيين، يواصل المقدسيون دعواتهم للحجز والرباط الدائم في المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية بما فيها موجة الأعياد اليهودية المقبلة. قال رئيس مركز القوس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن حكومة كيان الاحتلال تواصل حربة ضد الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة عبر مخططات تشمل الهدم والتهجير والتضييق ومنع البناء. قال الحموري إن الاحتلال قطع شوطا كبيرا في الاستيطان ويخطط لجلب 300 ألف مستوطن بالقدس ليصل عددهم إلى نصف مليون مقابل تهجير وإبعاد أكثر من 200 ألف فلسطيني. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن تحرير الأموال الإيرانية إنما هو مظهر للدبلوماسية المقرونة بالعزة. القوات العراقية تعلن ضربة جوية ثانية تستهدف مسلح داعش بمحافظة كركوك. وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. إلى اللقاء بإذن الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من الغدة السرطانية. محورنا في هذا البرنامج أحبتنا الكرام تداعيات تهديدات السيد حسن نصر الله على واقع الاحتلال. إن شاء الله نسلط الضوء في هذه الحلقة أحبتنا الكرام على خطاب سماحة السيد حسن نصر الله الأخير الذي لاقى تفاعلا وردودا على الصعيد الداخلي الصهيوني وأثار الذعر في الأوساط الإسرائيلية. وندعوكم للتواصل معنا بآرائكم في هذا البرنامج ومشاركاتكم الصوتية على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017384. كما ندعوكم أحبتنا الكرام لإرسال المشاركات والمساهمات الصوتية المسجلة وكذلك كتاباتكم على تطبيق التليجرام وعلى رقمنا التالي 00989388874050. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. من دون شك أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يترك واقعه على المجتمع الصهيوني وعلى الأوساط الإعلامية والقيادة السياسية والأمنية للكيان، وأن هذه المسألة باتت من الثوابت بعدما بات خطاب السيد نصر الله يلاقي مجموعة من التفاعل والردود على المستوى الصهيوني في كافة المستويات، فقد كان الجمهور الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر تأثرا من القادة والقيادة السياسية والعسكرية التي تتعامل مع تهديد السيد حسن نصر الله بإعادة الكيان الإسرائيلي إلى العصر الحجري بحسابات دقيقة، ولا تريد في بعض الأحيان لهذا الخطاب أن يتسرب بشكل كامل ويترك تداعياته العميقة في داخل كيان الاحتلال، غير أن ثورة المعلومات لا تستطيع حجب خطاب السيد نصر الله وكذلك تأثيره. إن خطاب السيد نصر الله يؤكد مراحل تطور المقاومة اللبنانية التي تنتقل من معادلة إلى أخرى في ظل التهشم الموجود والردع والعجز الصهيوني حقيقة في كافة المجالات، وفي ظل تحذير المراقبين الإسرائيليين بأن هناك من يراقب الانقسام الداخلي الإسرائيلي، ويقصدون بالسيد حسن نصر الله الذي يبني على المعطيات ليستند عليها في أي مواجهة قادمة. كما وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي أن ثقة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تزداد بصواريخه الدقيقة، أو هي تؤكد على هذه المسألة أنها تشكل ميزان رعب وتهديد استراتيجي على إسرائيل ومعالجته. وقال معلق الشؤون العربية في القناة 13 الإسرائيلية حيزي سيمانتوف أن لدى حزب الله 170 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية بما فيها صواريخ دقيقة يمكن أن تؤلم جدا الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وأضاف سيمانتوف أن السيد نصر الله يتحدث عن حرب صواريخ دقيقة يمكن أن تصل إلى أي مكان وحتى إلى مفاعل ديمونة وستعيد إسرائيل إلى العصر الحجري، مشيرا إلى أن ثقة السيد نصر الله المتزايدة بالنفس هي القصة الرئيسة. بدوره قال العميد في الاحتياط ومؤسس حركة الأمنيين أمير أفيفي أن السيد نصر الله تحدث عن عدة أمور مهمة ومن المهم الإصغاء إليها، ومنها أن الجيش الإسرائيلي دخل في وضع دفاعي وحسب منذ عام 2006، أي أنه من وجهة نظره فإن قدرات الجيش الهجومية ليست قوية بما فيه الكفاية. نعم مستمعين الكرام، مع شكرنا وتقديرنا لاستماعكم إلى الغدة السرطانية، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران كل أربعاء ومن كل أسبوع، يتناول بالدراسة والتحليل مستجدات الوضع الداخلي الصهيوني وهواجس هذا الكيان الغاصب. كما أشرنا نتحدث عن ونسلط الضوء على خطاب سماحة السيد حسن نصر الله الذي لاقى تفاعلا ردودا على الصعيد الداخلي الصهيوني وأثار الذعر في الأوساط الإسرائيلية. السيد حسن نصر الله هدد بأن عدة مئات من الصواريخ الدقيقة يمكن أن يطلقها حزب الله نحو قواعد سلاح الجو والكوريات ومحطات الكهرباء بثقة زائدة. طبعا هذه التهديدات كيف وجدت صداها في الوسط الصهيوني الرسمي وغير الرسمي، وإلى جانبه أيضا الذي هدد سماحة السيد حسن نصر الله في الذكرى 17 لانتصار تموز يوليو عام 2006 قادة إسرائيل الذي قال إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان فستعودون أنتم إلى العصر الحجري. لربما يعني هل نتوقع وجود حقيقة تطور في معركة صهيونية مع محور المقاومة في ظل هذه ارتدادات، يعني هذا التهديد الواضح للسيد نصر الله؟ وهناك من يعتقد خاصة السيد حسن نصر الله أن العدو الإسرائيلي انتقل من الهجوم، يعني من كونه صاحب المبادرة إلى أن يكون في موقع الدفاع. هل فعلا الجيش الإسرائيلي أصبح اليوم في أسوأ حال نسبة إلى أي زمن مضى؟ هذه المحاور إن شاء الله سنتوقف عندها ونحاول تسليط الضوء عليها في هذا البرنامج أحبتنا الكرام.
لذلك أنا أقول لهذا العدو اليوم، أستطيع أن أقول له بالدليل والبرهان أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجري. إذا بتروحوا على الحرب مع لبنان أنتم أيضا ستعودون إلى العصر الحجري. هلا يمكن حدا يقول يا سيد هذا كتير يعني الليلة عم بتبالغوا ومشاكل. طيب بس كلمتين للاستدلال. هو الوزير وزير الحرب الإسرائيلي جنرال سابق وعنده جنرالاته بيقدر يقعد هو وياهم. هاي فلسطين محتلة واضح المساحة قديش، ما عملنا خريطة وحطينا ايدنا على الخريطة هيك، بيقدر يعمل ليستة وعنا اياها الليستة، اذا ما عنده اياها بنبعت له اياها. المطارات المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء، محطات المياه، مراكز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنى التحتية فيش داعي نفصل فيها أكثر، مصافي النفط والبنزين والأمونيا، وفيك تحط معاهم مفاعل ديمونا. هول بهاي المساحة اللي هي مساحة ضيقة، احنا ما عم نحكي هون عن بلد يعني مثل روسيا أو أمريكا أو حتى مثل السودان مثلا، عم نحكي عن فلسطين المحتلة. بيقدر يحسب لتدمير كل هول كم صاروخ دقيق تحتاج المقاومة، ولو فعلت كل الإب الحديدية تبعك والعصا السحرية تبعك والبتريوت تبعك، طيب سقط كمية من الصواريخ، لكن شو العدد اللي بيحتاج؟ أنا قرأت لبعض الجنرالات الإسرائيليين كلام، عم يحكوا كلام تقني، مش أنه عم بيهولوا علينا وعلى حالهم، بل عم بينبهوا للمشكلة ليلاقوا له حل. أنه اليوم الصواريخ الدقيقة إذا أمكن لها أن تصل لها مفاعيل السلاح النووي. طبعا يمكن يكون في مبالغة بالتوصيف، ولكن لتقدير المخاطر. هون بعدنا عم نحكي بس بالبنى التحتية الأساسية، أما إذا حكينا بعدين بالشغلات الثانية اللي ما حنحكي فيها هلأ واللي الإسرائيليين بيعرفوها، هذا إذا بقيت المعركة فقط مع المقاومة في لبنان، فكيف إذا تطورت إلى معركة مع كل محور المقاومة؟ يمكن أن تعيدوا بلدا هنا أو هناك إلى العصر الحجري، ولكن إذا تطورت المعركة إلى مع محور المقاومة، حينئذ لن يبقى شيء اسمه إسرائيل.
نعم، حفظ الله سماحة السيد حسن نصر الله بهذا الكلام الرائع وهذه هذا الهدوء الذي كان يتمتع به عندما يتحدث، بهذه الثقة فيما يخص به. إن كانت إسرائيل قد تريد أن تغامر وتدخل مرة أخرى في أي حرب وأي حماقة، كيف تعود إلى العصر الحجري؟ والكلام كان واضح حقيقة من قبل سماحة السيد. اسمحوا لي مستمعينا الكرام للمزيد من التفاصيل، توقف مع استضافتنا لضيفتنا في هذا اللقاء الأستاذة سندس الأسعد، الباحثة والكاتبة السياسية من لبنان. أستاذة سندس، أهلا ومرحبا بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله. أهلا ومرحبا بك أستاذة سندس، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء والحضور معنا في لقائنا. هدد سماحة السيد حسن نصر الله بأن عدة مئات من الصواريخ الدقيقة يمكن أن يطلقها حزب الله نحو قواعد سلاح الجو والكريات ومحطات الكهرباء بثقة زائدة، كيف وجد صدى هذا التهديد يعني حقيقة في الوسط الصهيوني الرسمي وغير الرسمي كذلك؟
نعم، بداية لابد من الذكر بأنه ما ينطق به سماحة السيد حسن نصر الله في الأوساط الصهيونية يلقى صدى كبيرا وواسعا، نظرا لأن هذه الشخصية بالنسبة لديهم، بالنسبة لهؤلاء الصهاينة المحتلين، هو شخصية تنطق بالكلام الصادق.
صح.
وليست يعني كلامه ليس جعجعات كما يصدر عن قادته، يعني هم يصدقون ما يقوله السيد نصر الله ولا يثقون بقياداتهم. هم يعيشون يعني يترقبون خطاب السيد نصر الله، لأنهم يعني إلى درجة أن بعضهم بات يترقب هذه الخطاب ليبني على أساسه مقتضيات وتصورات المرحلة المقبلة.
نعم.
هذه التهديدات التي صدرت عن سيد نصر الله بطبيعة حالية ليست الأولى، يعني سيد نصر الله في كل مناسبة وفي كل يعني إطلالة له يذكر العدو الصهيوني بأن هذه المقاومة تعيش اليوم تعيش اليوم مرحلة من الإنجازات التراكمية. هذه المقاومة ماضية في تطوير دراساتها العسكرية، دراساتها الدفاعية، وهناك الكثير من الشبان الذين يتطوعون في صفوف هذه المقاومة إيمانا منهم بأحقيتهم في الدفاع عن هذه الأرض المحتلة وسط يعني تزايد التهديدات الصهيونية، فيما نعت بأنه كيان الصهيوني اليوم يعيش حالة من التآكل، يعني المقاومة تعيش حالة من التراكم بينما العدو الصهيوني يعيش حالة من التآكل. والمقاومة أيضا قامت بإفشال قوة هذا الجيش، هذه حالة الأسطورة أو هذا جيش الأسطورة الذي لا يوزن، أفشلت هذا المخطط. وبطبيعة الحال يعني كل ما يصدر عن السيد نصر يأخذ بعين الاعتبار داخل هذا الكيان، لأنه فعلا كلام صادق ويعبر عن عقيدة دفاعية تؤمن بها هذه المقاومة وتؤمن بها قيادتها وتعمل على تطوير قدراتها وفقا لها.
ومستند طبعا إلى حقائق وإلى معلومات وأرقام دقيقة، يعني كل ما يتم الحديث عنه. لكن أستاذ سندس، السيد نصر الله هدد يعني إذا ذهبتم إلى الحرب مع لبنان فستعودون أنتم إلى العصر الحجري، يعني هل تتوقعين أن تتطور معركة الصهيونية مع محور المقاومة طبعا في ظل ارتدادات هذا التهديد الواضح للسيد نصر الله؟
بالطبع. فنحن نعرف بأنه الصهاينة من بعد حرب تموز قاموا بدراسة، يعني بدراسة كل ما جرى خلال هذه الحرب. هناك تقارير يعني سربت تقارير في نغراد، وهناك تقارير سرية. الصهاينة استخلصوا العبر من هذه الحرب. يعني سيد نصر الله حين أطلق معادلة المطار مقابل المطار والمرفأ مقابل المرفأ، هذه الاستراتيجية التي تعبر عن التكافؤ الاستراتيجي أو الانتقام النسبي التي أطلقها السيد نصر الله تؤخذ بعين الاعتبار لدى جيش الاحتلال الصهيوني. نحن نعرف هذه المقاومة كيف بدأت. هذه المقاومة بدأت من أسلحة متواضعة تحت الكلاشن بعد استشهاد سيد عباس النصري في 92. بدأت المقاومة تستخدم الكاتيوشا، بعدها فرضت المقاومة معادلة تحييد المدنيين، ثم خلال حرب تموز رأينا تطور أسلحة المقاومة أيضا. يعني بعد كل فترة نرى هذا التطور الملحوظ للمقاومة. والمقاومة اليوم باتت، يعني هذا الذي يربك العدو، أن المقاومة اليوم تستخدم أسلوب الحرب الهجينة الذي يجمع بين حروب العصابات وحروب الجيش النظامي، وهذا فعلا يؤرق جيش الاحتلال ويضعفه ويزيده، يزيد من حالة التآكل لديه.
نعم. طيب فيما يخص بهذا الاعتقاد الذي يعني تحدث به سماحة السيد نصر الله، يعني الجيش العدو الإسرائيلي انتقل من الهجوم ومن كونه صاحب المبادرة إلى أن يكون في موقع الدفاع، هل فعلا الجيش الإسرائيلي أصبح اليوم في أسوأ حال نسبة إلى أي زمن، يعني طبعا مضى من عمر هذا الكيان المؤقت؟
نعم تأكيد. اليوم العدو لم يعد صاحب المبادرة كما قال سيد نصر الله، هو يبني الجدران، يعني يفكر كيف يحمي نفسه. لم يعد هو الذي يقود الحروب، لم يعد هو حتى قادما، يعني حتى مسألة تصدير الحروب إلى الخارج فشل فيها، حتى مسألة خلق حروب ما بين الحروب هو فشل فيها. كل هذه الحروب، كل هذه الأساليب فشل العدو من خلالها. سيد نصر الله يعني حينما يتحدث هو يتحدث من منطق الفهم لتفاصيل هذا العدو، ويعرف حالة الضعف الذي يعيشه هذا العدو. نحن نعرف الأزمات الداخلية البنيوية التي يعاني منها العدو الصهيوني، وهم يحتاجون فعلا وقت جدا كبير لترميم هذه الهيبة لصالح المقاومة، بأنه هذا لا يملكونها حتى طرف الوقت من أجل إصلاح هيبة هذا العدو، هذا الجيش المحتل. بطبيعة الحال نحن اليوم بتنا أمام مرحلة جديدة سقط فيها الدور الوظيفي للعدو الصهيوني. نحن نعرف أن هذا الكيان الغاصب ونشأ قاعدة عسكرية لحماية المصالح الإمبريالية الاستكبارية الغربية في بلادنا، ولكن المقاومة فرضت معادلة الردع اليوم نحن نعرف أن لبنان الفقير، لبنان المفروض عليه العقوبات، كل هذه لم تردع هذه، لم تضعف هذه المقاومة من تطوير ترسانتها الدفاعية، بينما نعرف حجم الدعم الذي يملكه الكيان الصهيوني فقط، لأنه كما كان يقول الشهيد الحاج عماد مونية، بأن هذه أن ما يقاتل فينا هذه الروح، هذه العقيدة المتينة، هذا الإيمان لأبناء هذه الأرض بأنهم يقاتلون ويدافعون عن أرضهم عن حقهم، ولكن الكيان الصهيوني هو كيان عجين، هو كيان كله مكون من
يعني ما دام وصلت إلى هذه النقطة أستاذ السندس، ودي أسألك يعني عن أسباب معاناة الجيش الإسرائيلي من ضعف الروح القتالية وانعدام الثقة يعني بين العناصر والقادة والمستوى السياسي، وضعف الإقبال على الوحدات القتالية وغياب الإنجازات البرية، يعني كيف تنظرين إلى الأسباب؟
نعم، هذا ما حصل. يعني بدءا يعني نحن إذا ذكرنا حرب تموز الذي يعني منذ يومين كنا نحيي ذكرها انتصار تموز، هذا يذكرنا بالفشل البنيوي داخل كيان الاحتلال، هذا الفشل. يعني نحن كما ذكرت سابقا بأنه نحن نتحدث عن كيان هجين، كيان مكون من عدة عصبيات ومن عدة إثنيات لا يملكون عقيدة قتالية موحدة، هم عبارة عن عصابات تتقاتل على المصالح، تتقاتل على الأرباح، يتقاتلون على من يسود من، ولكن نحن في المقابل لدينا جبهة مقاومة موحدة اليوم باتت تسمى بمحور القدس، تمتد من غزة إلى الضفة إلى جنين، منها إلى بيروت إلى دمشق إلى صنعاء إلى بغداد، كل هذه المقاومات تتكاثف بينما العدو الصهيوني بكل ما يمد من أسلحة ومن ترسانات عسكرية يفشل على مجابهة هؤلاء الشبان. ونحن رأينا ما حصل مؤخرا في جنين وفي الضفة، فقط لأن شبابنا لديه قناعة ولديه إيمان بأحقية مقاومته لهذا العدو المغاصب، بينما كيان الصهيوني نحن نواجه عصابات قاتلة وعصابات عنصرية ليس لها عقيدة موحدة، وهذا ما يضعف هذا الجيش الذي يعني بطبيعة الحال نحن نعرف أنه الكيان الصهيوني بني من أجل هذا الجيش، يعني إذا كنا نتحدث عن هذا الكيان الوظيفي هو بني على أساسه هذا الجيش، وعندما يتآكل هذا الجيش فنحن بإذن الله نعيش، وإن شاء الله سنعيش حالة انهزام هذا الكيان المؤقت وسقوطه واندحاره كليا من هذه المنطقة.
نعم، طيب لأسأل طبعا السؤال الأخير سادة سندس، يعني في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود مع لبنان، يرى البعض أن الحرب يمكن في هذا الوضع من التصعيد أن تندلع من دون قصد ومن دون انذار مسبق، ماذا سيحصل في حال اندلاع هذه الحرب سادة سندس؟
نعم، في حال اندلاع هذه الحرب والكل يترقبها، يعني بطبيعه الحال سواء في محور المقاومه او في الكيان المحتل، هذه المره قوى محور المقاومه عازمه على ردع هذا المحتل المستكبر ومن خلفه واشنطن ومن خلفه الانظمه الغربيه الاستكباريه. حرب تموز حينما انتصرت فيها المقاومه فرضت معادله جديده في النظام الدولي، وايضا معركه القصير ما حصل في سوريا ودخول روسيا الى هذه الحرب اثرت كثيرا على الاحاديه القطبيه وعلى النظام العالمي باجمع. اليوم المقاومه قضيه، اليوم المقاومه مقتدره، بينما الكيان الصهيوني كيان متآكل، كيان ضعيف. استراتيجية نظرية الأمن القومي التي وضعها بن غوريون المبنية على الإنذار والردع والحسم تتآكل وتتضاعف، بينما محور المقاومة اليوم مستعد للدخول إلى الجليل، للدخول إلى هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحريرها. ونحن إن شاء الله كما وعد سيدنا صلى الله بأن الصلاة في القدس هي قريبة، وهذا التصور أو هذا الوعد السيد لم يطلقه عبثا، وليس كما يعني كما يطلق التهديدات قادة العدو الذي تعبر عن ضعفهم وعن جنونهم وعن الهستيريا التي يعيشونها. السيد واثق مما لديه، محور مقاومة هو محور مقتدر، ونحن يجب أن نذكر دائما وفي كل حديث بأنه ما تعيشه المقاومة اليوم من اقتدار هو بفضل ما بذله الحاج قاسم سليماني في 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 تمكين هذه المقاومة، وطبعا بالأساس إلى الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني التي أكدت على دعم هذه المقاومة الحقة وعلى دعم كل المستضعفين في العالم.
نعم.
وإن شاء الله ندعو بأننا نشهد قريبا هذا السقوط المذل والمدوي
للكيان
الصهيوني ومن خلفه كل الحكومات المستكبرة في العالم.
ألف شكر وتحية لحضورك معنا الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية الأستاذة سندس الأسعد من لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم. أهلا أهلا ومرحبا
في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما تحدث به السيد حسن نصر الله في ذكرى حرب تموز حول إعادة الكيان الإسرائيلي إلى العصر الحجري، سابقا أطلق هذا الشعار في الكيان المؤقت، وقيل أنه في أي حرب مقبلة سنعيد لبنان إلى العصر الحجري. بالأمس انقلب السحر على ساحر مشعوذ خائب، أو بالأحرى انقلبت الحقيقة عليهم، لأن ما تفضل به السيد حسن نصر الله كان حقيقة مع وقف التنفيذ بانتظار الحرب. فعلا في الحرب القادمة حينما ستسقط الصواريخ على نقاط الحياة في فلسطين المحتلة في الكيان المؤقت، حينما ستضرب محطات الكهرباء والمفاعل النووي وكل المحطات الحيوية، سيرى من سيبقون حينها في ذلك الكيان المؤقت أن كيانهم بلا مقومات حياة، وكيانهم الميت بالأصل هو ميت فعليا خلال الحرب. هذا ما تفضل به الأمين العام، يعرف قيمته الإسرائيليون، يعرف قيمته الإسرائيليون ويعرفها جيدا، يعرف حقيقة أن ما يقوله الأمين العام هو حقيقة وليس بتهديد وليس برفع سقف. إنما قيل في خطاب الأمس يرسم مشهدا جديدا يجعل الإسرائيليين يجعلهم يدرسون خيار الحرب 1000 مرة قبل أن يدخلوا إليه، وهو خيار خاسر إن شاء الله. محمد علي ترحيني من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ليس بالجديد أن يكون ميلاد تموز مولد المعادلات، هذه المعادلات التي ثبتتها المقاومة الإسلامية في لبنان منذ ما بعد تحرير الجنوب عام 2000، وبشكل خاص ومخصوص كان لخطابات سماحة السيد حفظه الله السيد حسن نصر الله الأثر الكبير على الوعي الإسرائيلي منذ أن حفر عميقا خطاب أوهن من بيت العنكبوت. وجاء خطاب سماحة السيد الأخير في سياق مهم جدا، سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم، مع تفضيل المنطقة طبعا، حيث أن الأمر لم يتعلق فقط بتحديد لنقرأ الأثر المتعلقة فيه أو المرتبطة فيه، وإنما يمكن أن أقول أنه وضع الرؤية الاستشرافية لأي مشهد سوف يكون وينسج في حال وقعت الحرب. هذه الحرب التي إن قامت مع لبنان منفردا ستعيد إسرائيل إلى العصر الحجري، وإذ ما دخلت فيها مع محور المقاومة فإنها سوف تزول إلى الأبد. ومن هنا ومن هذا المنطلق الهام جدا كان لهذا الخطاب الوقع الكبير على مسامع الصهاينة الأنجاس الذين يحاولون اليوم أن يفتشوا عن أي طريقة حتى يفرغوا ضعفهم الذي ينهش العظام وينهش المنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية. والعدو بطبيعة الحال يعمل دائما على أن يكون بموقع المهاجم، نظرا لأن العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وهذا ما أشار إليه سماحة السيد، كانت تقوم منذ سنوات على موضوع الهجوم وموضوع الحسم وموضوع يعني وضحها سماحته. لكن نجد اليوم أن محور المقاومة منذ ما بعد حرب تموز 2006 قد أدخل هذه الجبهة في الحرب وأحبط أهم معالم وأهم ركائز التعامل الصهيوني في الحروب، وهو انقل المعركة إلى أرض عدوك.
شكري وتقديري لمحمد علي ترحيني من لبنان وجعفر خضور من سوريا على مشاركتهما والمساهمة الصوتية التي استمعنا إليها، وبها نختم لقاءنا مستمعينا الكرام. شكري وتقديري لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الإخوة، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة ونحن نستعرض وجهات نظر المفكرين من مختلف أنحاء العالم في الثورة الإسلامية وقائدها الإمام الخميني رحمه الله. كونوا معنا.
أي الأطاد يتساءل المفكر الأمريكي إيرفاند أبراهاميان عن سبب اكتساب ثورة عام 1979 التي كان مضمونها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بشكل رئيس الشكل العقيدي الذي كان دينيا دون شك، ويشير إلى الدور المصيري للإمام الخميني في هذه العملية وسعى لأن يوضح هذا الدور المصيري والشعبية الواسعة التي يتمتع بها الإمام الخميني رحمه الله. الملاحظة الأولى التي أشار إليها أبراهاميان وأكدها هي حياة الإمام الخميني المتواضعة والبعيدة عن مظاهر الترف والكماليات وعدم تساومه مع الطاغوت، وقد كتب قائلا في هذا المجال:
في البلد الذي كان فيه معظم السياسيين يعيشون حياة الترف والرخاء، كان الخميني يعيش حياة تتميز بالزهد مثل العرفاء والصوفيين، وبعيدة عن مظاهر الترف المادي مثل الأناس العاديين. لقد امتنع آية الله الخميني بإصرار عن أي نوع من المساومة حتى حينما لم يكن بد منها وكانت تبدو ضرورية، وذلك في وسط كان فيه القادة السياسيون يعيشون حياة الترف والرخاء وكانوا يمارسون نفوذهم الشخصي والعائلي. وأكد أن أولاده أنفسهم لو استحقوا العقوبة لبادر هو نفسه إلى إنزال العقوبة بهم، ولتصرف كما يتصرف الرجل الإلهي الذي لا يبحث عن السلطة الدنيوية بل المرجعية الروحية، كما ظهر في عقد من الزمان حفل بفضائح السياسيين المغرورين بأنفسهم. وباختصار فقد كان قائدا ثوريا جذابا في وقت كان فيه مثل هذا القائد نادرا إلى حد بعيد، وكان الناس في حاجة ماسة إليه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يشير أبراهاميان في معرض بيانه للدور المصيري للإمام الخميني وشعبيته وتفوقه على الأشخاص الآخرين والتيارات السياسية الأخرى بعد التأكيد على حياته المتواضعة وعدم مساومته للطاغوت، يشير إلى ذكائه واستغلاله للفرص ومقدرته على استقطاب طيف واسع من القوى السياسية والاجتماعية، ويذكر بأن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يتجنب خلال سنوات النفي التعبير عن رأيه بشكل علني حول المواضيع التي كان من شأنها أن تؤدي إلى الاختلاف والتشتت بين المعارضين للنظام، وكان يؤكد بدلا من ذلك على الحالات التي كانت تؤدي إلى الاتحاد والانسجام بين المعارضين وكانت تمنحهم القدرة على التعبئة السياسية مثل الامتياز الممنوح للغرب والتحالف الضمني مع إسرائيل والنفقات التسليحية والفساد المستشري بين المسؤولين وانهيار الزراعة وأزمة السكن وظاهرة المساكن العشوائية والهوة الطبقية وعدم التزام النظام بالقانون. وقد كتب في هذا المجال قائلا:
وعد آية الله الخميني خلال الهجوم على النظام أن يحرر البلد من هيمنة الأجانب، وأن يمنح المزيد من الحرية للأحزاب السياسية، ويضمن حقوق جميع الأقليات الدينية سوى البهائيين، وأن يوفر العدالة الاجتماعية لعامة الناس اعتبارا من أتباع آية الله الكاشاني والمتبقين من فدائي الإسلام من جهة، وحتى حركة الحرية والجبهة الوطنية من جهة أخرى.
يرى البروفيسور إرفاند أبراهاميان خلال بيانه لمهارة الإمام الخميني رحمه الله ومقدرته في التعبئة السياسية للمجامع الشعبية المختلفة أن الطبقة التقليدية المتوسطة وخاصة علماء الدين والتجار هم العمود الفقري للحركة الإسلامية، ويرى أن دعم الإمام الخميني الكامل لهذه الطبقة سببه أنهم كانوا يعتبرونه الناطق باسمهم والمجسد لصفات الإمام الأول للشيعة أي الإمام علي عليه السلام في الشجاعة والتقوى والرؤية السياسية. فضلا عن ذلك فإن نظام الشاه كان قد تسبب من خلال إعلانه الحرب ضد تجار السوق والتشكيلات الدينية في أن يلجأ المعارضون المعتدلون بل وحتى علماء الدين غير السياسيين إلى الإمام الخميني رحمه الله. ويقول أبراهاميان في هذا المجال:
إن الحكومة قضت خلال الأيام الأخيرة قبل الثورة على كل الأحزاب السياسية، وكانت قد أسكتت الأركان الرئيسة لها، ولكنها لم تكن قد استطاعت بعد أن تتغلب على الأسواق والمساجد ومنابر المساجد، وبناء على ذلك فلم يكن من العجيب أن يتحول السوق إلى النواة الرئيسة للثورة.
أعزائي الكرام، من وجهة نظر إرفاند أبراهاميان فإن مقدرة الإمام الخميني رحمه الله على التعبئة والاستنفار لم تكن محدودة ومقتصرة على الطبقة المتوسطة التقليدية أي تجار السوق ورجال الدين، بل إن مقدرته الفذة تمثلت في كسب الطبقة المتوسطة الجديدة أي الطبقة التي أطلقت شرارة الثورة وأججت نيران الثورة ووجهت الضربة الأخيرة إلى النظام. وقد بعث المتخصصون في القانون والمثقفون رسائل مفتوحة وقاموا بتشكيل جمعيات حقوق الإنسان، وانطلق الطلاب الجامعيون في تظاهرات حاشدة، وعطل موظفو الدوائر والبنوك والجمارك عجلة الاقتصاد، وكان لكل منهم دور في انتصار الثورة.
ويشير أبراهاميان إلى هذه الملاحظة الدقيقة، وهي أن الإمام الخميني كان على قدر من الذكاء والمقدرة، بحيث استطاع أن يستقطب تحت قيادته وتحت الأيديولوجية الإسلامية الطبقة المتوسطة التي كانت قد فقدت ثقتها في السابق بعلماء الدين، وأن يستنفرها ضد النظام. وهو يشير في معرض بيانه لسبب ذلك إلى ملاحظة مهمة، هي أن الإمام الخميني أدلى بتصريحات في الوقت المناسب من أجل كسب دعم المعارضين غير الدينيين، وذلك بفضل درايته وذكائه، وطمأن الجميع بأن الثيوقراطية أي الحكومة الدينية لن تحل محل الأوتوقراطية أي الدكتاتورية والاستبداد.
على سبيل المثال أعزائنا الأفاضل، فقد صرح في شهر تشرين الأول عام 1979 للصحافة بأن الحكومة القادمة سوف تجمع بين كونها إسلامية وديمقراطية، كما أعلن أن المرأة سيكون لها حق التصويت في المجتمع الإسلامي وسوف تتمتع بحقوق تتساوى مع الرجل، وأعرب في وقت لاحق أن دستور الجمهورية الإسلامية سوف يعد من قبل مجلس المؤسسين الذي سينتخب أعضاؤه بكل حرية. ويلخص أبراهاميان بعد ذكره لهذه الملاحظات حديثه بالقول:
ليس من العجيب أن المثقفين الواعين بتاريخ الثورة الدستورية يعتبرون آية الله الخميني رجل دين تقدميا آخر مثل آية الله الطباطبائي أو البهبهاني، لا مثل رجال الدين المعارضين للحكم الدستوري.
أيها الأخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل المتابعة.
انتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى نلتقيكم من جديد، تقبلوا منا أطيب المنى وإلى الملتقى.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
دربي همي يثقلني، ضنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي، أشكو ما لي سواك، أنا في حماك. فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله، أنت الرجاء منك هدى.
التاسعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.